أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الخوئي رحمه الله: ثم إن الشيخ قال في أول رجاله: أما بعد، فإني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال. انتهينا بحمد الله عز وجل من ذكر الأصول الرجالية الخمسة التي ذكرها السيد الخوئي رحمه الله في المقدمة السادسة والأخيرة من معجم رجال الحديث. وبعد أن تطرق السيد الخوئي رحمه الله إلى الأصول الرجالية الخمسة، تطرق إلى ثلاث فوائد رجالية. الفائدة الأولى أخذناها في الدرس السابق، وهي أن سكوت النجاشي عن بيان فساد مذهب الراوي يدل على كونه إمامية، واتضح أن الصحيح أن سكوت النجاشي والشيخ الطوسي عن بيان مذهب الراوي يكشف عن كونه شيعيا بالمعنى الأعام، سواء كان إماميا أو لا. اليوم إن شاء الله نشرع في المقدمة الثانية والفائدة الثانية، وهي أن الشيخ الطوسي رحمه الله ألف كتاب الرجال، وذكر 12 بابا لمن روى عن النبي أو الأئمة عليهم السلام، وجعل الباب 13 والأخير باب من لم يعاصر الأئمة أو عاصرهم ولم يروي عنهم. لكننا إذا رجعنا إلى رجال الشيخ الطوسي نجد أنه في ترجمة 49 راوين على الأقل كررهم في كلا البابين. وهل هذا إلا تناقض؟ فكيف يكون الراوي قد روى عن الأئمة ولم يروي عنهم؟ فإما أن يروي وإما لا يروي، فكيف نفسر تكرر بعض أسماء الرواة في كلا البابين، باب من روى وباب من لم يروي؟ وقد ذكر في توجيه ذلك عدة وجوه، تطرقنا إلى 6 وجوه منها في دورتنا الرجالية الموسعة تحقيق المباني الرجالية. كما أن السيد الخوئي رحمه الله قد تطرق في هذه المقدمة إلى 3 وجوه وردها، ثم رجح قولا سيكون هو القول الرابع، والنتيجة التي توصل إليها السيد الخوئي رحمه الله أن هذا محض اشتباه من الشيخ الطوسي، فلتحمله أعباء المرجعية ورئاسة الطائفة الشيعية الإمامية الملحقة وقعت منه الكثير من الأخطاء والاشتباهات في كتبه المختلفة. وتفصيل الكلام في هذه المسألة أولا ببيان ديباجة الشيخ الطوسي رحمه الله، ثم بعد ذلك بيان وجه الاستشكال وهو التناقض بتكرر الأسماء في كلا البابين، ثم التطرق إلى الأقوال الثلاثة التي لا ترجع إلى شيء محصل ولا دليل عليها ولا يمكن الالتزام بها. قال السيد الخوي رحمه الله: ثم إن الشيخ الطوسي قال في أول رجاله: أما بعد، فإني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمن القائم عجل الله فرجه الشريف، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم، عاصر الأئمة ولم يروي عنهم. انتهى كلام الشيخ الطوسي في ديباجة ومقدمة رجاله. الآن بيان وجه الإشكال. قال السيد الخوئي: هذا، يعني خذ مقدمة الشيخ الطوسي في الرجال، وقد اتفق، يعني تحقق في غير موردين أن الشيخ الطوسي ذكر اسما في أصحاب المعصومين عليهم السلام وذكره في من لم يروي عنهم أيضا، وفي هذا جمع بين المتناقضين، إذ كيف يمكن أن يكون شخص واحد أدرك أحد المعصومين عليهم السلام وروى عنه ومع ذلك يدرج في من لم يروي عنهم عليهم السلام؟ الشيخ الطوسي كرر 49 رجلين يمكن مراجعتهم في كتاب قواعد في علم الرجال ترتيب الشيخ مصطفى الإسكندري صفحة 151 لحاشية رقم 1، أحمد بن إدريس الأشعري، أحمد بن عمر الحلال، وبكر بن محمد الأزدي، وثابت بن شريح، والحسن بن خرذاذ، والحسن بن موسى الخشاب، إلى يوسف بن السخت. 49 رجل ذكر أولا في الأبواب المتقدمة، باب من روى عنهم، يعني من روى عن الصادق، من روى عن الكاظم، من روى عن حسب طبقة الراوي، ثم يذكر في الباب الثالث عشر باب من لم يروي عنهم عليهم السلام، وفي هذا التكرار إشارة إلى وقوع التناقض والتهافت. وقد ذكر في توجيه ذلك وجه تكرر الاسم في البابين: وجوه لا يرجع شيء منها إلى محصل، يعني إلى نتيجة علمية. التوجيه الأول: يراد بذكر الاسم في الأبواب الأولى أنه عاصر الأئمة حتى لو لم يروي عنهم، ويراد بذكره في الباب الأخير أنه لم يروي عنهم، فيمكن الجمع. إذن ذكر الراوي في الباب الأول، يعني المراد الباب الأول، من الباب الأول إلى الباب الثاني عشر، يعني باب من روى عنهم، يراد المعاصرة، يعني عاصر الأئمة حتى لو لم يروي عنهم. ويراد بذكره في القسم الثاني أنه لم يروي عنهم وإن عاصرهم، فيمكن الجمع. وفيه أولا، هذا خلاف صريح عبارة الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يصرح يقول هكذا: فإني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رواوا عن النبي وعن الأئمة، رواوا، لم يذكر قيد المعاصرة، الذين رواوا عن النبي والأئمة من بعده إلى زمن القائم، ونص في الباب الثاني قال: ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة من رواة الحديث، يعني لم يعاصر الأئمة، أو من عاصرهم عاصر الأئمة ولم يروي عنهم. إذن النقطة الأولى، المناقشة الأولى، هذا التوجيه خلاف صريح عبارة الشيخ الطوسي في مقدمة الرجال. المناقشة الثانية، هذا التوجيه لا يتم في كثير من الموارد، فإن من ذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام قد روى عنهم عليهم السلام كما سيأتي في تضاعيف الكتاب.
يعني لو تم،
كيف لو تم؟
لو تم فإنه لا يكون في كل الموارد.
لا، يريد أن يقول هكذا الشيخ الطوسي: بعض أسماء الرواة ذكرهم في الباب الأخير، من لم يروي عنهم عليهم السلام، والحال أن لهم روايات عن الأئمة عليهم السلام. هذا خلاف المبنى. المبنى ماذا يقول؟ في الباب الأول يعني معاصر، الباب الثاني يعني لم يروي، فلنأخذ الباب الثاني، إذا ذكر في الباب الثاني له الثالث عشر يعني لم يروي عن الأئمة. بعض الأسماء الواردة في باب من لم يروي هم رووا عن الأئمة عليهم السلام. وبعبارة جامعة لكلا المناقشتين، المناقشة الأولى ناظرة إلى القيد الأول، قال من يرد في الباب الأول هذا يعني أنه معاصر وإن لم يروي، نقول هذا خلاف صريح عبارة الشيخ الطوسي. المناقشة الثانية ناظرة إلى القيد الثاني، إلى الباب الثاني، باب من لم يروي عنهم، فإن بعض الذين أدرجهم الشيخ الطوسي في باب من لم يروي عن الأئمة وجدنا أنهم قد رووا عن الأئمة عليهم السلام. إذن الاحتمال الأول إن المراد بمن ذكر في الباب الأول هو من عاصر الأئمة، والمراد بمن ذكر في الباب الأخير هو من لم يروي عن الأئمة. هذا التوجيه ليس بتام. نقرأ هذا المقدار الأول، توجيه الأول: أن يراد بذكره في أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام مجرد المعاصرة، وإن لم يره، يعني وإن لم يرى الراوي الإمام ولم يروي عنه، فيصح حينئذ ذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام أيضا، لأنه جمع بين المعاصرة وعدم الرواية، فلأنه معاصر للمعصوم يذكر في الأبواب الأولى، ولأنه لم يروي عنهم يذكر في الباب الثالث عشر والأخير. ويرده المناقشة الأولى ناظرة إلى قيد المعاصرة، إنه التوجيه الأول خلاف صريح عبارته الشيخ الطوسي من أنه يذكر أولا من روى عن النبي أو أحد المعصومين عليهم السلام، ولم يذكر أنه يذكر من عاصر النبي أو أحد الأئمة، ثم يذكر من تأخر عنهم أو عاصرهم ولم يرهم. المناقشة الثانية ناظرة إلى القيد الثاني، من لم يروي، فإن بعض الرواة ذكرهم الشيخ الطوسي في باب من لم يروي، وإذا نبحث نجد أنهم قد رووا عن الأئمة عليهم السلام. ثانيا أنه التوجيه الأول لا يتم في كثير من الموارد، يعني الكثير من الرواة الذين ذكروا في الباب الأخير، فإن من ذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام أيضا قد روى عنهم عليهم السلام، كما ستقف عليها هذه الموارد في تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى. يعني في ترجمة الرواة في معجم رجال الحديث. هذا تمام الكلام في التوجيه الأول، واتضح أنه ليس بتام. التوجيه الثاني، الراوي إما أن يروي عن المعصوم مباشرة، وإما أن يروي عن المعصوم مع واسطة، فهو لا يروي مباشرة، فيكون الباب الأول لمن روى عن المعصوم مباشرة، والباب الثاني لمن لم يروي عن المعصوم مباشرة وإنما روى عن المعصوم مع الواسطة، فيمكن الجمع. فمحمد بن أبي عمير مثلا قد يروي عن الإمام الرضا مباشرة فيدرج في أصحاب الإمام الرضا، وقد يروي عن الإمام الرضا بواسطة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، فيذكر ابن أبي عمير في باب من لم يروي عنهم، يعني من لم يروي عنهم مباشرة، فتكون النتيجة هكذا: من روى عن إمام مع الواسطة وبدون واسطة يدرج في كلا البابين، فيدرج في الباب الأول لأنه روى بدون واسطة أي مباشرة، ويدرج في الباب الأخير لأنه روى مع الواسطة فهو لم يروي مباشرة. واضح إن شاء الله. وفيه إن عدم رواية الراوي عن الإمام مباشرة وروايته بطريق غير مباشر أي مع الواسطة لا يعني أنه لم يروي عن الإمام حتى يدرج في الباب الأخير. خصوصا إذا كانت له روايتان، رواية مباشرة ورواية غير مباشرة، رواية مع الواسطة ورواية بدون واسطة، فإذا وجدنا راوي من الرواة روى عن الإمام مع الواسطة أي بدون مباشرة، فهل يصح أن هذا الراوي اللي روى عن الإمام مع الواسطة أن لا يدرج، هل يصح أن لا يدرج في باب من روى عنهم مع أنه لديه روايات أخرى مباشرة؟ واضح الإشكال أو لا؟ التوجيه ماذا يقول؟ التكرر بلحاظ الواسطة وعدم الواسطة، لأنه روى بلا واسطة يدرج في الباب الأول، ولأنه روى مع الواسطة يدرج في الباب الثاني، باب من لم يروي. الإشكال لماذا يدرج في باب من لم يروي؟ لأنه روى مع الواسطة، والحال إنه أيضا لديه روايات أخرى يروي بدون واسطة ويروي مباشرة. واضح أو لا؟ هذا إشكال قوي جدا، هذا إشكال حلي، ويوجد إشكال نقضي. يا أخي، أكثر الرواة عن الأئمة رووا مباشرة وغير مباشر. إذا تستثني خصوص الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع، وهذا هو السر في اختلاف عبارة الكشي. عبارة الكشي في الطبقة الأولى أصحاب الإمام الباقر والصادق قال أجمعت الأصابع على تصديق هؤلاء، ولم يقل على تصحيح ما يصح عنهم، ذكر اجتماع الأصابع على تصديقهم، لكن في الطبقة الثانية والثالثة قال أجمعوا على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم، لأن الطبقة الثانية أحداث أصحاب الإمام الصادق، والطبقة الثالثة أصحاب الإمام الكاظم والرضا. رووا كثيرا مع الواسطة، وبالتالي الطبق نستثني الطبقة الأولى، وحتى الطبقة الأولى رووا. نعم عندنا زرارة أو محمد بن مسلم غالبا يروون مباشرة عن المعصوم. إذن الإشكال الثاني إشكال نقضي، وهو إذا التزمنا أن الراوي إذا روى مع الواسطة يدرج في باب من لم يروي عنهم، يلزم من ذلك إدراج أغلب الرواة عن الأئمة في الباب الأخير، باب من لم يروى عنهم، لأن أكثر الرواة عن الأئمة رووا مع الواسطة ولم يرووا مباشرة. والحق والإنصاف إن هذا التوجيه خلاف ظاهر العبارة، لأن هذا التوجيه يحتاج إلى إضافة قيد. كلام الشيخ الطوسي صريح، الباب الأول من روى عن النبي والأئمة، الباب الثاني الأخير من لم يعاصر الأئمة أو عاصرهم ولم يروي عنهم. هذا التخدير يحتاج إلى إضافة قيد. من روى عنهم تقول مباشرة، باب الأول باب من روى عنهم مباشرة بلا واسطة، الباب الثاني باب من لم يروي عنهم مباشرة أي روى مع الواسطة. وهذه القيود الزائدة لا توجد قرينة تدل عليها. التوجيه الثاني أن شخصا واحدا إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام بلا واسطتين، يعني مباشرة يروي عن الإمام مباشرة، صح ذكره في أصحابه عليه السلام أصحاب الإمام، وإذا كانت له رواية يعني رواية أخرى عن المعصوم مع الواسطة يعني غير مباشرة، صح ذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام، فلا تنافي بين الأمرين، لأن الراوي قد يروي مباشرة فيدرج في الباب الأول، وقد يروي مع الواسطة فيدرج في الباب الأخير ويرده. مناقشة الأولى حلية، إن وجود رواية عن شخص عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة يعني يروي من دون مباشرة، يعني يروي عن الإمام مع الواسطة فيذكر في أي باب؟ الباب الأخير. لا يصحح ذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام بعدما كانت له رواية عنهم عليهم السلام، يعني بعدما كانت له رواية مباشرة عن الأئمة. إذا رويوا مباشرة عن المعصوم كيف تقول هو لم يروى عن المعصوم؟ التفتين إلى الإشكال أو لا؟ أنت تقول لأنه روى عن المعصوم مع الواسطة يدرج في باب من لم يروي عنهم، هذا الذي يدرجه في باب من لم يروي عنهم إذا عنده رواية ثانية يروي عن المعصوم بلا واسطة، يروي عن المعصوم مباشرة، كيف تدرج في باب من لم يروي عنهم بمجرد أنه روى مع الواسطة؟ واضح أو لا؟ هذا إشكال حلي، يعني يخدش أصل الضابطة. ويرده أن وجود رواية عن شخصين، وجود رواية شخص عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة لا يصح، هذا الضابطة توجب إدخاله في أين؟ في الباب الأخير، باب من لم يروي عنهم. لا يصحح ذكره في باب من لم يروي عنهم، كيف تدرجه في باب من لم يروي عنهم بناء على ضابطات، مع أنه يعني بعدما كانت له رواية عنهم عليهم السلام، يعني بعدما كان يروي مباشرة. فإن المصحح لذكر أحد في من لم يروي عنهم عليهم السلام هو عدم روايته عنهم بلا واسطة، مع كونه من رواة الحديث لا روايته، يعني وليس روايته عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة ولو كان راويا عنه بلا واسطة أيضا. كيف ولو صح ذلك؟ يعني ماذا ولو صح ذلك؟ يعني ولو صح إدراج من روى مع الواسطة في باب من لم يروي عن الأئمة مع أن لديه رواية مباشرة عن الأئمة، إذا صح هذا كل رواة الحديث تدخلهم في الباب الأخير، لأن أغلب الرواة رووا بكلا الطريقين، رووا مباشرة ورووا مع الواسطة. عبارة واضحة أو لا؟ الآن النقضية، الآن المناقشة النقضية، يقول كيف ولو صح ذلك، يعني صح تكرار الرجل في كلا البابين، لأنه روى مباشرة وروى، لأنه روى مع الواسطة وروى بدون واسطة، لازم ذكر جميع أصحاب الأئمة في من لم يروي عنهم عليهم السلام إلا من شذ وندر منهم، مثل زرارة. زرارة عادة يروي بلا واسطة، عادة يروي مباشرة، فما عنده إسناد بعد. كذلك محمد بن مسلم الطائفي، فإنه قل في أصحابهم عليهم السلام من لم يروى عن غير المعصوم، كثير منهم يروى عن المعصوم وغير المعصوم، على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. يروى رواه عن جابر بن عبد الله الأنصاري، ما يرويها عن المعصوم. إذن التوجيه الثاني ليس بتام، خصوصا وأنه خلاف ظاهر العبارة. التوجيه يقول مع الواسطة وبدون واسطة، كلام الشيخ الطوسي ما في واسطة وبدون واسطة، كلام الشيخ الطوسي صريح. الباب الأول من روى عن النبي أو الأئمة، الباب الثاني باب من لم يروي عنهم أو لم يعاصرهم، ما في بعد رواه أو لم يروي واسطة بدون واسطة، هذا قيد زائد، هذا خلاف ظاهر العبارة. التوجيه الثالث أن نلتزم بظاهر العبارة روى ولم يروي، ونلتزم بتعدد الشخص، يعني من أدرج في باب من روى هذا شخص يختلف عن الشخص الآخر في باب من لم يروي. وفيه هذا يمكن الالتزام في بعض الشخصيات وبعض الرواة لاحتمال كون العنوان من المشتركات، ولكن في كل 49 مورين هذا بعيد جدا، خصوصا ان بعضهم من المشاهير مثل فضال بن ايوب احد اصحاب الاجماع، نار على علم، كيف يتعدد؟ ما عندنا اثنين فضال بن ايوب. ويذكر السيد الخوي عدة موارد. إذن الالتزام بالتعدد ليس بتام. الثالث أن يتحفظ في كل من الموردين على ظاهر الكلام، المورد الأول باب من روى عن النبي أو الأئمة، المورد الثاني باب من لم يروي عنهم أو لم يعاصرهم، فيلتزم بالتعدد، يعني أن العنوان مشترك لرجلين أو أكثر، وأن من ذكر في أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام مغاير لمن ذكره الشيخ الطوسي في باب من لم يروى عنهم عليهم السلام. ويرده إن هذا وإن أمكن الالتزام به في الجملة، يعني في بعض المواريد بعض الرواة، إلا أنه لا يمكن الالتزام به في جملة منها، يعني لا يمكن الالتزام به بالجملة، يعني في كل الموارد 49، فإنه لا شك في عدم تعدد بعض المذكورين في كلا الموردين، باب من روى وباب من لم يروي، كفضال بن أيوب فقد ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم والرضا عليهم السلام، ومع ذلك فقد ذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام أيضا، وكمحمد بن عيسى العبيدي اليقطيني مشهور معروف، فقد ذكره في أصحاب الرضا والهادي والعسكري عليهم السلام، ومع ذلك فقد ذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام أيضا، وكقاسم بن محمد الجوهري هذا معروف، فقد ذكره في أصحاب الصادق عليه السلام تارة، وفي من لم يروي عنهم عليهم السلام أخرى، وغير ذلك مما تقف عليه في تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى معجم الرجال. سيدنا الخوئي يقول التوجيه الصحيح أن هذا من اشتباهات الشيخ، بل هناك مقولة إلى الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة جدا خشنة وقوية، يقول لا تخلو صفحة من التهذيب من الأغلاط، وويلاه وسيدا. والتوجيه الصحيح إن ذلك قد صدر من الشيخ التكرم لأجل الغفلة والنسيان. الجزم من أين تجزم سيد الأخوة؟ نحن لا نبني على هذا المبنى، نحن نقول بالتوقف، لأن الوجوه الستة لم ترجع إلى شيء محصن. حتى اتهام الشيخ بالاشتباه والغلط هذه دعوة، هذا مجرد احتمال، من أين تجزم؟ لاحظ. والتوجيه الصحيح أن ذلك جزم، إن ذلك يعني تكرر الرأي في كلا البابين، قد صدر من الشيخ لأجل الغفلة والنسيان. من أين هذا الجزم؟ نعم هذا احتمال معتد به، أما أن تجزم يمكن الشيخ عنده غرض خفي علينا. نسخ وغير نسخ إلى آخر. على كل حال ربما هنا نقول نعم أقوى الاحتمالات أنه صدر من الشيخ اشتباها، أما أن نجزم إنه صدر من الشيخ اشتباها هذا يحتاج إلى قلب قوي وضرس قاطع. والتوجيه الصحيح أن ذلك قد صدر من الشيخ لأجل الغفلة والنسيان، فعندما ذكر شخصا في من لم يروي عنهم عليهم السلام غفل عن ذكره في أصحاب المعصومين عليهم السلام وأنه روى عنهم بلا واسطة، فإن الشيخ الطوسي لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر عليه الخطأ، فقد يذكر شخصا واحدا في باب واحد مرتين أو يترجم شخصا واحد في فيرسته مرتين، وأما خطأه في كتابيه التهذيب والاسترصاف فكثير، وستقف على ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. وقد تقدم عن الحدائق، حدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني، قوله قلما يخلو حديث في التهذيب من ذلك يعني التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان في متنه أو سنده. حدائق الناظرة في أحكام الأثر الطائر الجزء الرابع صفحة 209 المطلب الثاني في الأغسال المسنونة، الغسل لقضاء صلاة الكسوف عند تركها عمدا واحتراق القرص. والتحقيق في المسألة إن احتمال اشتباه الشيخ هو أقوى الاحتمالات وأقوى الوجوه في المسألة، فإن تم الدليل عليه قلنا به، وإن لم يتم فنحن من المتوقفين. هذا تمام الكلام في المقدمة أو في الفائدة الثانية، تكرر اسم الراوي في القسم الأول والقسم الثاني من كتاب رجال الشيخ الطوسي. الفائدة الثالثة، الشيخ الطوسي في كتابه الرجال كرر لفظة أسند عنه في حق رجال زادوا على المئة، مئة ونيف، ولم يفهم هل تقرأ أسند عنه أو تقرأ أسند عنه، وما هو معناها إذا قرئت بالمبني للمعلوم أسند عنه أو إذا قرئت بالمبني للمجهول أسند عنه. وقد ذكرت فيها عدة وجوه، قرابة خمسة وجوه، ثلاثة وجوه بناء على أنها مبني للمعلوم، ووجهين بناء على أنها مبني للمجهول، فيكون المجموع خمسة وجوه. وإذا درسنا هذه الوجوه الخمسة سنجد أنها لا ترجع إلى شيء محصل، فتكون النتيجة الشيخ الطوسي كان له غرض من ذكرها قد خفي علينا، فنقول بالتوقف بعد، نتوقف كما توقفنا في الفائدة الثانية، وإن كان احتمال اشتباه الشيخ معتد به هنا أيضا من المتوقفين، فيكون البحث لا ثمرة له. قال السيد الخوئي: ثم إن الشيخ في عدة موارد بعد ذكر شخص في أصحاب الصادق عليه السلام، طبعا أكثر من ذكرهم في أصحاب الإمام الصادق، ولكن مثلا موردين في أصحاب الإمام الكاظم، مورد في أصحاب الإمام الرضا، ومورد في أصحاب الإمام الباقر، يعني أصحاب الباقر والكاظم والرضا ثلاثة أربعة إلى خمسة موارد، وأكثر الموارد في حق أصحاب الإمام الصادق. ثم إن الشيخ في عدة موارد بعد ذكر شخص في أصحاب الصادق عليه السلام وصفه بجملة أسند عنه، وقد اختلف في معنى هذه الجملة وفي هيئتها، هل هيئتها مبني للمجهول أسند أو مبني للمعلوم أسند، فقرأت تارة بصيغة المعلوم أسند وأخرى بصيغة المجهول أسند، ولا يكاد يظهر لها معنى محصل خال من الإشكال. وقد ذكروا في معنى هذه الجملة وجوهان: الوجه الأول قيل إنها بصيغة المعلوم يعني أسند عنه، أسند عنه يحتمل فيها وجوه، ثلاثة وجوه نذكر لكم. الوجه الأول أسند عنه يعني روى عن الإمام الصادق مع الواسطة، إذا يروي عن الإمام الصادق مباشرة يقال، يقولون روى عن الصادق، تقول زرارة روى عن الصادق عليه السلام، ولا تقول زرارة أسند عن الصادق. متى تقول أسند عن الصادق؟ إذا جعل واسطة بينه وبين الإمام الصادق، فتقول مثلا حماد بن عيسى اللي من الطبقة الثانية أسند عن الإمام الصادق، إذا روى حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام. إذن التوجيه الأول أسند عنه أي روى عن الإمام الصادق مع الواسطة، وهذا هو المعنى الظاهر، ظاهر لفظ أسند يعني روى مع الواسطة، وهذا هو المعنى المتعارف. فتقول روى الصدوق بإسناده عن حريز، يعني هناك عدة وثائق بين الصدوق وبين حريز بن عبد الله السجستاني. قد يؤيد هذا الكلام بما ذكره الشيخ في ترجمة غياث بن إبراهيم حيث قال أسند عنه وروى عن أبي الحسن عليه السلام، يعني غياث بن إبراهيم أسند عن الإمام الصادق يعني روى عن الإمام الصادق مع الواسطة، وروى عن أبي الحسن يعني الإمام الكاظم، يعني وروى عن الإمام الكاظم مباشرة، فإن ظهر هذا الكلام أنه لم يروى عن الإمام الصادق مباشرة، ولكن هذا المعنى لا يتم من وجوه سنذكرها. نقرأ أولا هذا التوجيه الأول: وذكروا في معنى هذه الجملة أسند عنه وجوها، الأول قيل إنها بصيغة المعلوم أسند عنه، ومعناها أن الراوي روى عن الإمام الصادق عليه السلام مع واسطتين، وهذا المعنى الرواية مع الواسطة هو الظاهر في نفسه وهو الذي تعارف استعماله فيه، فيقال روى الشيخ الصدوق بإسناده عن حريز مثلا، ويراد به أنه روى عنه مع واسطتين. وقد يؤيد ذلك أن المراد الرواية مع الواسطة بقول الشيخ في ترجمة غياث ابن إبراهيم أسند عنه، يعني غياث ابن إبراهيم أسند عن الإمام الصادق يعني روى عن الإمام الصادق مع الواسطة، وروى عن أبي الحسن عليه السلام، يعني وروى عن الإمام الكاظم مباشرة، فإن ظاهر هذا الكلام أنه غياث بن إبراهيم لم يروى عن أبي عبد الله يعني مباشرة، وإنما أسند عنه مع الواسطة، أي روى عنه مع الواسطة، إلا أن هذا المعنى لا يتم من وجوه. الوجه الأول، لو صح هذا التوجيه أسند عنه يعني روى مع الواسطة، ففي هذه الحالة لا يصح أن يذكر في باب أصحاب الإمام الصادق. باب أصحاب الإمام الصادق يعني باب من روى عن الإمام الصادق، لأن الشيخ الطوسي قسم كتاب الرجال إلى قسمين، قسم الأول من روى، قسم الثاني من لم يروي، وأظهر مصداق لمن روى من روى مباشرتين. فإذا حملت أسند عنه على الرواية مع الواسطة، يعني الرواية من دون مباشرة، في هذه الحالة لا يصح إدراج هذا المئة ونيف اسم، ما يصح إدراجهم في باب أصحاب الإمام الصادق، لأن الباب معد لمن روى عن الإمام الصادق عليه السلام، وليس معدا لمن أسند عن الإمام الصادق عليه السلام. الأول أنه لو صح ذلك المراد بأسند عنه روى مع الواسطة، لم يكن وجهون حينئذ لذكر الرجل في أصحاب الصادق عليه السلام، فإن المفروض أنه لم يروي عنه عن الإمام الصادق إلا مع الواسطة، بل لا بد من ذكره في الباب الأخير، في باب من لم يروي عنهم عليهم السلام، أو في أصحاب من روى عنه بلا واسطة. واضح إن شاء الله. المناقشة الثانية، لو سلمنا أن المراد أسند عنه يعني روى مع الواسطة ما روى مباشرة، نفس هذا الراوي إذا راجع الترجمة في فهرست الطوسي مو رجاله، في فهرسته أو رجال النجاشي، نجد أن النجاشي والشيخ الطوسي نصان على أنه روى مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام، فيكون الإشكال الثاني إشكالا نقضيا. الثاني إن كثيرا ممن ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام وقال أسند عنه يعني روى عن الصادق مع الواسطة، قد ذكرهم الشيخ قد ذكرهم النجاشي والشيخ نفسه لكن في كتاب الآخر في الفهرست، وقال إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وستقف على ذلك في موارده إن شاء الله تعالى في تضاعيف معجم رجال الحديث. المناقشة الثالثة، هذا الكلام يتنافى مع نفس كلام الشيخ الطوسي في نفس كتابه الرجال في عدة تراجم، مثل ترجمة جابر بن يزيد الجعفي، قال أسند عنه يعني أسند عن الإمام الصادق، وروى عنهما يعني روى بشكل مباشر عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق، في عبارة واحدة جمع الأمرين أسند وروى. الثالث إن هذا ينافي ما هذا يعني معنى أسند عنه الرواية مع الواسطة، ينافي ما ذكره الشيخ في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن مسلم بن رباح، حيث قال أسند عنه وروى عنهما، فإن الإسناد عنه إذا كان معناه أن روايته عن الصادق عليه السلام مع واسطتين، فكيف يجتمع هذا رواية الراوي عن الإمام الصادق مع الواسطة مع روايته عنه رواية الراوي عن الإمام الصادق بلا واسطتين؟ فما يصير تخصيص، يصير أسند عنه تجتمع مع الرواية عنه. هذا تمام الكلام في صيغة المبني للمعلوم، وقيل إنها بصيغة المجهول أسند عنه، ومعنى ذلك أن الأجلاء أجلاء الطائفة قد رووا عنه واعتمدوا عليه، فتصير عبارة أسند عنه إليها ثمرة عملية، صير أسند عنه يعني اعتمد عليه، اعتمد عليه أجلاء الطائفة، فهذا يفيد المدح إذا كان شخص مورد اعتماد أجلاء الطائفة. وفيه أولا هذا خلاف ظاهر العبارة، العبارة أسند عنه، من أين تعرف أن نائب الفاعل الذي لم يذكر هو أجلاء الطائفة واعتماد أجلاء الطائفة؟ هذا خلاف ظاهر العبارة. المناقشة الثانية نقضية، أكثر اللي ذكرهم الشيخ الطوسي وذكر في حقهم أسند عنهم هم من المجاهيل وغير معروفين، فكيف يعتمد عليهم الأجلاء؟ ولو كان المناقشة الثالثة، لو كان المراد من التوصيف هذا الكلام وهو اعتماد أجلاء الطائفة، فلماذا يختص هذا الوصف بخصوص أصحاب الإمام الصادق؟ لذكر أيضا في حق أصحاب الإمام الجواد الهادي العسكري، لم تأتي هذه اللفظة إلا في خصوص أصحاب الإمام الصادق، وأفراد قليلة من أصحاب الباقر والرضا والكاظم عليهم السلام. الثاني، وقيل إنها بصيغة المجهول، ومعناها أن الأجلاء رووا عنه على وجه الاعتماد، فهذا يكون مدحا في حق من وصف بذلك، ويرده مضافا إلى أن هذا خلاف ظاهر اللفظ في نفسه. هذا المناقشة الأولى، خلاف ظاهر اللفظ، أسند عنه لا تدل على الاعتماد. المناقشة الثانية نقضية، إن أكثر من وصفهم الشيخ بهذا الوصف مجاهيل وغير معروفين، بل لم يوجد لبعضهم ولا رواية واحدة على ما تقف على ذلك في موارده إن شاء الله تعالى. المناقشة الثالثة، ولو كان المراد من التوصيف ما ذكر وهو اعتماد أجلاء الطائفة، لم يختص ذلك الاعتماد بجمع، يعني بخصوص جمع من أصحاب الإمام الصادق وبعدد قليل من أصحاب الباقر والكاظم عليهم السلام، بل كان على الشيخ الطوسي أن يذكره في أصحاب جميع المعصومين ممن عرفوا بالصدق والصلاح، مثل أصحاب الإجماع ومن يقاربهم في العظمة والجلال. إذن المعنى الثاني ليس بتام. المعنى الثالث، احنا في الدورة الموسعة ذكرنا 5 معاني وكلها غير تامة، مبني معنيين للمبني للمعلوم و3 معاني للمبني للمجهول، كلها ليس بتام. الوجه الثالث، أسند عنه يعني هذا اختص بالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ولم يروي عن غيره. وفيه أولا خلاف ظاهر العبارة، ثانيا لا دلالة في العبارة على الحاصر، وثالثا النقض بجملة تراجم روت عن الصادق وغير الصادق عليهم السلام. 3 مناقشات. الثالث، وقيل إن معناها أسند عنه أن رواياته مختصة بما رواه عن الصادق عليه السلام ولم يروى عن غيره من الأئمة، ويرده مضافا إلى أنه خلاف ظاهر اللفظ. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إذ لا دلالة فيه في اللفظ على الحاصر، المناقشة الثالثة، إنه ينافي تصريح الشيخ نفسه بروايته عن غير الصادق عليه السلام. هذا نقض، الشيخ صرح كما روى هذا الراوي عن الصادق روى عن غير الصادق، مثل ماذا؟ كما تقدم ذلك إنه روى عن الصادق وعن غيره في غياث بن إبراهيم وجابر بن يزيد ومحمد بن إسحاق ومحمد بن مسلم. إذن الوجه الثالث ليس بتام. الوجه الرابع، أسند عنه يعني ابن عقدة الزيدي أسند عنه، ابن عقدة من كبار الزيدية كان من كبار الحفاظ، ألف كتاب في من روى عن الإمام الصادق عليه السلام، ذكر 4000 تلميذ من تلامذة الإمام الصادق، وذكر لكل راوٍ رواية عن الإمام الصادق، يعني ذكر 4000 اسم و4000 رواية. فإذا قيل أسند عنه يعني أسند عن هذا الراوي وذكر له ابن عقد الزيدي رواية في كتابه، واضح إن شاء الله. هذا الكتاب لم يصلنا. الملفت أن الشيخ الطوسي اللي ذكرهم 100 ونيف، وين 100 ونيف من 4000 اسم ذكرهم ابن عقبة؟ والشيخ الطوسي استقصى وتتبع. إذن المناقشة الأولى، الشيخ الطوسي اللي وصفهم بوصف وسند عنه 100 ونيف، يعني 160 مورد، 160 وخردة، ومن ذكرهم ابن عقدة كثيرون 4000. فكيف يقال ان هذا الكلام من الشيخ الطوسي ناظر الى ابن عقدة؟ المناقشة الثانية، الشيخ الطوسي صرح ان ابن عقدة لم يذكر غير اصحاب الامام الصادق، صرح أن هؤلاء الرواة قد اختصوا بالإمام الصادق عليه السلام، والحال إن بعض هؤلاء الرواة من أصحاب الباقر والكاظم والرضا عليهم السلام، نعم الأكثر من أصحاب الإمام الصادق. إذن القول الرابع ليس بتام. توجيه الرابع، وقيل معناها أن ابن عقدة أسند عنه، أي أن ابن عقدة حينما ذكر الموصوف بهذا الوصف روى عنه رواية، موصوف بوصف أسند عنه. ويرده أولا إن من وصفهم الشيخ بذلك أسند عنه قليلون، يبلغ عددهم 160 موردان، ومن ذكره ابن عقدة في رجال أصحاب الصادق عليه السلام كثيرون على ما ذكره الشيخ في ديباجة رجاله، هم 4000. وقد ذكر العلام الحلي أنهم 4000 رجل، وأن ابن عقدة قد أخرج يعني ذكر لكل واحد منهم رواية، فكيف يمكن أن يقال أن من وصفهم الشيخ بهذا الوصف هم الذين أخرج لهم ابن عقدة حديثا؟ ثانيا، إن الشيخ الطوسي صرح في ديباجة كتابه أن ابن عقدة لم يذكر غير أصحاب الصادق عليه السلام، والحال إن الشيخ الطوسي قد ذكر هذه الجملة في جمعين، جملة أسند عنهم في جمع من أصحاب الباقر والكاظم والرضا عليهم السلام أيضا، كحماد بن راشد الأزدي ويزيد بن الحسن وأحمد بن عامر بن سليمان وداود بن سليمان بن يوسف وعبد الله بن علي ومحمد بن أسلم الطوسي. طبعا إذا راجع المصدر رجال الطوسي مكان داود بن سليمان بن يوسف، داود بن سليمان بن يونس، فتلخص أنه لا يكاد يظهر معنى صحيح لهذه الجملة في كلام الشيخ قدس سره في هذه الموارد، وهو أعلم بمراده. إلى هنا انتهينا بحمد الله عز وجل من شرح وتدريس مقدمة معجم رجال الحديث في 24 درس. ومعجم رجال الحديث كم مجلد؟ 24 مجلد، يعني اعتبر كل درس مقابل مجلد. ومن يهضم هذه المقدمات فإنها ستعينه، من يهضم هذه المقدمات الست في 24 درس إن شاء الله يهضم معجم رجال الحديث المؤلف والمكون من 24 جزءا. أستميحكم عذرا ونختم درس مقدمة معجم رجال الحديث اليوم الاثنين، كم ربيع اليوم؟ 9 ربيع الثاني 1440 هجرية قمرية، الموافق 26 أوزار شهر 9 1397 هجرية شمسية، المصادف 17 ديسمبر 2018 ميلادية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وفقكم الله جميعا للعلم والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.